دولة قوية، الصواريخ بتؤثر بشكل كبير، دمرت الكثير. ويمكن لأول مرة الآن بنشوف الإعلام الإسرائيلي أو يعني الجيش الإسرائيلي بيعلن بشكل واضح إنه تم إصابة، يعني حدثت الكثير من الإصابات، لأنهم طبعا بيحاولوا على مدار اليومين الماضيين إنهم ينكروا وجود أي إصابات أو خسائر. وشفنا التعتيم الإعلامي والقبض على بعض الأشخاص والأوامر بعدم نشر أي فيديوهات، لأنهم بيعيشوا في رعب وذعر. وطبعا يعني الروح المعنوية عندهم انخفضت جدا بسبب طبعا الحرب، لأن الحرب ليست فقط عسكرية من خلال الطائرات، هناك أيضا حرب معنوية، حرب من خلال السوشيال ميديا. كل ده طبعا بيؤثر عليهم بشكل واضح. وزي ما قلنا شفنا تظاهرات في منذ قليل لبعض الضباط كانت منتشرة على موقع إكس، لبعض الضباط في الجيش الإسرائيلي تركوا أماكنهم ويرفضون الاستمرار، لأن طبعا هم بيلاقوا طبعا يعني كوارث كبيرة جدا. وبعض وهناك طبعا إعلان من الجانب الإيراني أنه تم اعتقال بعض الضباط أثناء سقوط طائراتهم. طبعا ده بيؤثر عليهم بشكل واضح، الروح المعنوية منخفضة جدا. هم يأملون أن توقف الحرب اليوم قبل الغد، لكن يعني أعتقد أن لو استمر هذا الوضع على مدار أسبوع أعتقد أن يعني الأراضي المحتلة ستشتعل بالنيران، وإسرائيل لن تستطيع أن تتحمل كل هذه الصواريخ التي ترسل من إيران. أيضا نحن لا نعلم يعني غدا ما سوف يحدث، يمكن أن تنضم أطراف أخرى لإيران. الوضع طبعا يعني صعب جدا، نأمل أن يكون في تهدئة، أن هذه الحرب يتم وقفها، لأنها لن تؤثر على الأطراف المتنازعة فقط أو المتحاربة، سوف تؤثر على كل الدول العربية، سوف تؤثر على كل الشعوب. لكن طبعا إيران أكدت أنها لن تدخل في أي مفاوضات إلا بعد أن ترد يعني على ما حدث من انتهاكات لسيادتها، على يعني قتل
نعم.
قادة الأسلحة فيها.
تحية لك سيدي، اسمح لي أن أنتقل إلى زميلي فارس الصرفندي. فارس، إن كنت تسمعني أحاول أن أفهم معك ما الذي يدور الآن في الأراضي المحتلة. ليعود فارس لنا، اسمح لي أن أنتقل لك دكتور مسعود. يعني اليوم ما شاهدناه في الأراضي المحتلة ربما هجوم لم يكن مسبوق، هجوم مركب على الدفعتين، الموجة الأولى والموجة الثانية. هذه الموجات بحسب يعني الإعلام الإسرائيلي تعد هي الأعنف ربما حتى الآن. حرس الثورة الإسلامية في إيران يؤكد بأن كل ما استمر الكيان الإسرائيلي سوف تكون الهجمات أعنف على الأراضي المحتلة. ما دلالات هذه الهجمات؟ دكتور مسعود، طيب السؤال موجه لك دكتور مهران، هل تسمعني؟
تفضل.
دكتور مهران، هل تسمعني؟
ايوه حضرتك، بسمع حضرتك دلوقتي، ممكن تعيد السؤال؟
هل تسمعني دكتور مهران؟
بسمع حضرتك، سامعني
طيب.
دلوقتي؟
كنت قد أسألك عن دلالات الهجوم الكبير الذي نشهده في هذه الدقائق. هنالك موجتان من الهجوم الإيرانية لحرس الثورة الإسلامية، إحداهما كانت في شمال الأراضي المحتلة وأحدهما كان على تل أبيب. ربما ما شاهدناه الليلة هو الأعنف حتى هذه الساعة، وحرس الثورة الإسلامية يؤكد بأن إذا ما استمر يعني الكيان الإسرائيلي يعني بممارساته في ضرب وهجمات ضد إيران سوف تكون الضربات أعنف. برأيك ما دلالات هذه بالنتيجة الهجمات؟
طبعا ده بيؤكد على ان يعني هناك نية انتقام واضحة من إيران إنها بتحاول حتى يعني بتقوم بتجربة صواريخ. شفنا يعني على مدار اليومين إن إيران استخدمت أكثر من نوع صواريخ باليستية وصواريخ فرد صوتية، طبعا بأنواع مختلفة وبمدى مختلف. ده طبعا بيؤكد على إن إيران تمتلك ترسانة قوية من الأسلحة، ويعني هي الآن إسرائيل بتواجه حرب شرسة جدا، وإن الأيام القادمة سوف تكون الأسوأ على إسرائيل بسبب طبعا ما قامت به من يعني اعتداءات وانتهاكات واضحة لسيادة إيران وقتل بعض قادة الأفرع الرأسية للحرس الثوري. طبعا إسرائيل هي من أشعلت هذه النار على نفسها، ويمكن إيران أكدت أنها لن تجلس في أي مفاوضات إلا بعد الصقر لكل يعني قادتها الذين تم استهدافهم. بنشاهد طبعا حرب غير أخلاقية من يعني من قوات الاحتلال الإسرائيلي، حتى في استهداف هي لا تقبل استهداف أي شيء، تستهدف كل القادة، رغم ان في اغلب الحروب يعني كان بيكون هناك في احترام شويه في فكره ان هي تستهدف منازل القاده بهذا الشكل، في حروب ليست بين مثلا يعني اطراف غير عسكريه او هي ليست تتعامل مع ميليشيات، هي تتعامل مع جيش نظامي مع دوله، فكان من المفترض الان. وهذا طبعا سوف يكون رد يعني نفس الرد من ايران، انها هيكون طبعا بتستهدف ايضا بعض قاده الاحتلال. ويمكن إسرائيل هي اللي وضعت نفسها في هذه الخانة الآن، إن إيران الآن وضعت قائمة مطلوبة طبعا سوف تقوم بالرد على كل من استهدف قادتها. نأمل طبعا إن يكون في تدخل من الدول الآن والمجتمع الدولي كله لاستنكار الأفعال الإسرائيلية، ونأمل طبعا إن مجلس الأمن يتحمل دوره بعيدا عن التدخل الولايات المتحدة الأمريكية واستخدام حق النقض الفيتو. نحن نعلم الآن أن الولايات المتحدة الأمريكية الآن البنتاغون يعني مجتمع حتى ينظر طلب إسرائيل في انضمام الولايات المتحدة الأمريكية للحرب. طبعا الولايات المتحدة الأمريكية هي من تدير كل ما يحدث ونحن نعلم ذلك، ولكن ليس بشكل مباشر. فأعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية أذكى من أنها تقبل الدخول في الحرب، وإلا سوف تكون كل قواعدها العسكرية طبعا في مرمى إيران، لأنها طبعا قريبة جدا من القواعد العسكرية الإيرانية، ويمكن استهدافها بكل سهولة. فأعتقد أن الدعم سيكون من خلال إسرائيل، أمريكا ستظل تدعم بشكل غير مباشر يعني عسكريا إسرائيل حتى يعني تدعمها في صد هذه الصواريخ. لكن طبعا في النهاية الولايات المتحدة الأمريكية إذا دخلت بشكل مباشر في هذه الحرب ستكون طبعا هي الخاسرة، لأن كل قواعدها العسكرية للأسف في بعض الدول العربية المحيطة بإيران، وطبعا ده هيكون طبعا بمثابة كارثة أخرى، لأن الوضع زي ما قلنا النهاردة احنا ندخل في حرب إقليمية. طبعا رغم ان احنا الان الحرب بين اسرائيل وايران، لكن طبعا ده بيؤثر ليه تداعيات كارثيه كبيره، تداعيات اقتصاديه وتداعيات بيئيه، لان زي ما قلنا الان يعني حركه التجاره البحريه والجويه الكل معرض الان للانهيار.
ينضم إلينا في هذه اللحظات السيد خالد ترعاني، باحث في الشؤون الدولية. دكتور خالد أو أستاذ خالد، ما نشهده في هذه اللحظات ربما هو مشهد لم يتكرر يعني منذ عقود أو منذ يعني 1948 في الأراضي المحتلة. كيف يمكن رصد هذا المشهد من وجهة نظرك؟
يعني أي جزئية تتحدث عن أي جزئية؟ هناك الكثير من الأشياء الجديدة التي لم يسبق لها الحصول منذ عام 1948. عن ماذا نتحدث يعني بشكل محدد؟
هل تسمعني دكتور خالد؟
نعم أسمعك تسمعني؟
كنت قد سألتك عن ربما المشهد الذي نشهده اليوم في الأراضي المحتلة وحالة الذعر الذي نشهده في هذه اللحظات. المشهد يعني يحكي بأن ربما ما نشهده هو الأعنف منذ عقود في الكيان الإسرائيلي. كيف يمكن قراءة هذا المشهد؟
نعم الحقيقة أن هذه هي فعلا المرة الأولى التي يعني دعني أقول منذ عام 1973 تدخل دولة الاحتلال الإسرائيلي بحرب مباشرة مع دولة أخرى. هي عادة ما تدخل بحروب ضد تنظيمات ومجموعات مسلحة ومنظمات مقاومة، إن كان في لبنان وإن كان في فلسطين وحتى إن كان في اليمن، هي ليست في حرب مباشرة مع اليمن، ولكن هذه أول مرة تكون بحرب مباشرة مع دولة كبرى وقوة إقليمية لا يستهان بها مثل الجمهورية الإسلامية. فهذا شيء جديد من جهة. من جهة أخرى، حتى في الحروب الماضية، إن كان حرب الاستنزاف في خمسينيات القرن الماضي، حرب 73، حرب 67، كل الحروب التي خاضتها دولة الاحتلال الإسرائيلي كانت في الحقيقة تخوضها والداخل الإسرائيلي ليس متأثرا أو ليس جزء من هذه المعركة. يعني تخوض حرب في لبنان، الحرب تكون ساحتها لبنان، تخوض حرب الاستنزاف ساحتها إما سيناء وإما غزة وإما جزء أجزاء من مصر. 73 لم يكن هناك معارك في الحقيقة داخل فلسطين المحتلة، فلسطين التاريخية يعني. ولكن هذه أول مرة تكون الحرب داخلية، الحرب تضرب فيها مراكز المدن الرئيسية مثل تل أبيب، والآن مؤخرا خلال الدقائق الماضية بعض المستوطنات الكبرى في الضفة الغربية المحتلة. لذلك هذا أنا باعتقادي هو يضيف في عملية التآكل داخل المجتمع الإسرائيلي وداخل السردية الإسرائيلية في مجتمع الاحتلال الإسرائيلي التي بدأت بعد 7 أكتوبر وحرب غزة، والآن تنتهي هنا أو تبدأ، دعني أقول، بمرحلة جديدة ها هنا في هذه الحرب المفتوحة الآن بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية ودولة الاحتلال الإسرائيلي.
نعم سيد مهران، ما نشهده اليوم في الأراضي المحتلة من حالة ذعر يقودني إلى طرح هذا السؤال: هل كان في حسبان الكيان الإسرائيلي عندما بدأ هذا الهجوم وبدأ هذه الحرب على إيران أن تصل الأمور إلى هذه المستويات؟ سيد محمد مهران، هل تسمعني؟
الصوت كده كويس؟ حضرتك سامعني كده؟
طيب، كنت قد سألتك عن ربما الحسبان، هل كان هذا المشهد في حسبان الكيان الإسرائيلي عندما بدأ هذه الحرب مع إيران؟
ما اعتقدش ذلك. اعتقد انهم كانوا مفكرين ان يعني اسرائيل، كان الحديث ان ايران وصل لها اخبار عن يعني ان اسرائيل بتقوم بتجهيز ضربه لها، فكان في اجتماع طبعا لضرب اسرائيل، ولكن اسرائيل استبقت ذلك واعتقدت انها قامت بشل ايران واستهداف جميع المنصات الخاصه بالصواريخ او يعني بعض المراكز النوويه، واعتقدت ان بهذه الضربه شلت ايران. واعتقد ان كان في خداع ايضا استراتيجي من ايران، ان ايران لم ترد في نفس الوقت، وقعدنا كلنا نتابع الحدث اين الرد الايراني، لكن في المساء ايران فاجئتنا وبدا القصف العنيف، وبدات ايران في هجومها على اسرائيل بصواريخ مكثفه بجميع الانواع، وشفنا يعني تل ابيب بتشتعل والكثير من المناطق في الاراضي المحتله. اعتقد ان اسرائيل لو يعاد بها الزمن لم تفعل ما فعلته الان، لانها يعني ادخلت نفسها في يعني اعتقد يعني الاسوأ، القادم سيكون اسوأ على اسرائيل، لانهم عايشين في ذعر بقالهم 3 ايام، جميع يعني المواطنين الاسرائيليين في الشوارع في الملاجئ حالة ذعر غير طبيعية، لانهم اعتادوا طبعا زي ما اتكلمنا من شوية ان تكون دايما الحروب غير متكافئة، ان هم دايما بيهجموا على قطاع غزة او على اليمن، وان الرد ما بيكونش يعني ليه تأثير بشكل كبير، لكن لأول مرة اسرائيل بتشوف هذا الذعر في الداخل، بتشوف كم هذه النيران وكم هذه الصواريخ رغم وجود القبة الحديدية وكل هذه الإمكانيات والتكنولوجيا، ولكنها غير قادرة على اعتراض الصواريخ الإيرانية. طبعا ده صدمة كبيرة لإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، وأعتقد أنهم بيحاولوا الآن الخروج من هذا المأزق بأي حل. طبعا في أنباء زي ما قلنا من شوية إن بشكل غير مباشر ان بيحاولوا الضغط من خلال بعض الوسطاء على ايران لوقف هذه الهجمات، لكن ايران طبعا اكدت انها لن تجلس في اي مفاوضات ولن توقف هذه الهجمات الا بعد ان تشعر بانها ردت يعني على كل الانتهاكات او ثأرت لمن قتلوا من قادتها. واعتقد طبعا ده طبيعي جدا ان ايران يعني تفتعله، لكن نحن الان نريد ان يكون هناك تهدئه. المشهد طبعا زي ما قلنا ليس في مصلحه الجميع، لان طبعا احنا داخلين في حرب اقليميه، حرب شامله سوف تؤثر على جميع. بعض الدول ابتدت تتخذ تدابير احترازيه لان الوضع طبعا كارثي. اعتقد ان يمكن اللي احنا فيه دلوقتي ده يعني بشبهه بسبب ممكن الصمت ان اخواننا في غزة طبعا بسبب ما لقوه. اعتقد ان يعني مش عايز اقول ان ربنا ممكن من الغضب على الشعوب العربية كلها، ممكن الان اذا استمرت هذه الحرب سوف نجد جميعنا الوضع صعب جدا، لان طبعا اذا استمرت هذه الحرب سيحدث خلل طبعا في الموارد الرئيسية، الغذاء، البضائع، كل شيء. الآن المجالات الجوية مغلقة، يعني حركة التجارة البحرية سوف تتأثر، لأن طبعا إيران هددت بغلق مضيق هرمز. وزي ما قلنا الحرب لوحدها المجالات الجوية والمجالات البحرية كلها أصبحت الآن مهددة، فالسفن بتترقب وبتحاول تبحث عن طرق أخرى. فكل ده طبعا بيؤثر على العالم كله وليس على المنطقة فقط، لأن الولايات المتحدة الأمريكية كانت بتعتقد يعني إذا كان هناك نزاع في الشرق الأوسط أنه سيؤثر على المنطقة فقط. لا طبعا، النزاع ممكن يؤثر على الجميع، خاصة طبعا اقتصاديا، لأن النفط أغلبه طبعا بيأتي من الشرق الأوسط.
طيب
جميع الدول تستورد
كيف
من
يؤثر هذا التأثير؟ كيف يترجم هذا التأثير على أرض الواقع؟
ما هو النهارده يا فندم الدول الغربيه اغلبها والولايات المتحده كلهم بياخدوا النفط او المواد البتروليه من الخليج، من الدول العربيه والشرق الاوسط. ده طبعا هيؤثر بشكل كبير، لان النهارده حركه الملاحه في يعني مضيق هرمز الان السفن طبعا في خوف من الحركه، ايضا المجالات الجويه كلها مغلقه. ده طبعا هيأثر بشكل كبير على الاقتصاد. شفنا اسعار المواد البتروليه، النفط ابتدت ترتفع بشكل كبير. طبعا ده هيأثر على العالم كله، ان النهارده النفط بيدخل في جميع الصناعات، في كل شيء، المواد البتروليه. فطبعا ده هيأثر على العالم كله. في امر تاني طبعا الاشعاعات النوويه، لان هناك بعض يعني المراكز تم استهدافها داخل ايران ده طبعا، وهناك احاديث عن وجود اشعاعات او وجود تسرب، البعض يقول انه تحت الارض، لكن حتى الان لا توجد اي تأكيدات. طبعا النهارده ده ليس من الممكن السيطره عليه، ما نعرفش ممكن يأثر على مين. طبعا الدول المجاوره هي سوف تكون الاكثر تأثير، لكن يمكن أن يصل مدى هذا التلوث إلى الكثير من الدول. فطبعا اللي بيحصل ده هيؤدي إلى كوارث للجميع. فإذا لم يكون هناك اليوم تحكيم لصوت العقل سوف ندخل جميعا في كارثة، كارثة كبيرة جدا. العالم كله مطلوب منه الآن أن يوقف الانتهاكات الإسرائيلية قبل أي شيء، لأن إسرائيل هي من تشعل الفتنة في المنطقة، إسرائيل هي من تنتهك القانون الدولي، هي من بدأت الاعتداء. وطبعا ميثاق الامم المتحده الماده 51 بتؤكد على حق الدول في الدفاع عن نفسها اذا حدث اي اعتداء، واسرائيل كانت تبرر هذا الاعتداء وفقا لهذه الماده. لكن طبعا في هذه الحاله لا يمكن، اسرائيل بتدعي ان البرنامج النووي يهددها، هذا لا يمكن قبوله في القانون الدولي. ايران لم تعتدي على اسرائيل، اسرائيل هي من اعتدت، والان الماده 51 من ميثاق الامم المتحده بتعطي الحق طبعا الى الدفاع، يعني لايران للدفاع عن نفسها. ولكن لا نريد ان نبرر هذه الماده لنشعل حرب ولنشعل العالم كله، نريد التهدئة والتصعيد. لكن أيضا القانون الدولي بيؤكد دايما على ضرورة حل أي نزاعات بالطرق السلمية، كل المواثيق الدولية بتؤكد على ذلك وبترفض فكرة الحرب، لأن الحرب بتضر يا فندم المواطن قبل أي شيء، الشعوب هي من تتضرر. وفي هذه الحرب لن تضار فقط إيران، بل الشعوب العربية كلها سوف تضار. نأمل إن شاء الله أن يكون في تحكيم للغة يعني أو صوت العقل، ويكون في تهدئة، ويتم وقف الانتهاكات الإسرائيلية. المجتمع الدولي كله مطلوب منه أن يتدخل وأن يتحمل مسؤولياته وأن يفرض عقوبات أقل شيء على إسرائيل حتى ترجع تاني إلى عقلها وتحترم القانون الدولي، لأن إسرائيل بسبب الصمت على الانتهاكات الأخيرة في قطاع غزة طبعا لم تجد من يرضعها، فبدأت تنتهك القانون الدولي ولا يعني يرضعها أي شيء، ولا تحترم أي دول، ولا تحترم أي قوانين دولية، ولذلك هي بتتمادى الآن في ارتكاب المزيد من الجرائم ضد يعني أغلب الدول.
سيد خالد، يعني الآن وكالة فارس للأنباء تقول بأن الصواريخ المستخدمة في الجولة الأخيرة من الهجمات على تل أبيب كانت مزودة برؤوس شديدة الانفجار. أيضا حرس الثورة الإسلامية، وهذا ما أقوله أيضا نقلا عن وكالة فارس، يقول بأن استخدم صاروخ باليستي تكتيكي موجه يعمل بالوقود الصلب من طراز الحاج قاسم. يبدو بأن هذه العملية لم تكن يعني عملية عادية، وأن حرس الثورة الإسلامية هو يعني مصر على أن يندم الكيان الإسرائيلي على ما فعله في إيران. وهذا ترجمة لبيان قائد الثورة الإسلامية وكلام قائد الثورة الإسلامية بالأمس المتلفز، الذي أكد بأن يعني الإسرائيليين سوف يتذوقون المر. كيف تنظر إلى هذا الموضوع؟
نعم، يعني أولا هذه الحرب التي بدأتها دولة الاحتلال الإسرائيلي، لا أعتقد أن في دولة الاحتلال الإسرائيلي هناك سيناريو واضح إلى كيف سوف تنهي دولة الاحتلال هذه الحرب، بمعنى أنها يعني أي حرب تخوضها أي دولة أو أي كيان لابد أن يكون لها أهداف سياسية، لابد أن يكون لها أهداف نهائية، بمعنى أنها تخوض هذه الحرب تعلم أنها سوف تدفع ثمن، سوف تكبد الطرف الآخر ثمن معين. الأمل هو أن الدول العاقلة يعني تأمل أن ميزان الربح والخسارة لكفتها كي تربح هذه الحرب، ثم تنجز من خلال هذه الحرب أهداف سياسية، أهداف معينة، أهداف استراتيجية وما إلى ذلك، أهداف عسكرية إلى آخره. ولكن هذه الحروب لابد أن تنتهي بتفاوض ومفاوضات واتفاق يحقق لهذه الدولة التي بدأت الحرب أو التي دخلت هذه الحرب ما تريده. ما الذي تريد دولة الاحتلال الإسرائيلي؟ تريد أن تغير نظام الحكم في إيران، أهلا وسهلا، يعني دولة الاحتلال الإسرائيلي تريد أن تغير نظام الحكم في إيران، وتريد أن تغير نظام الحكم في لبنان، وتريد أن تغير نظام الحكم في ليبيا، وتريد أن تهيمن على السعودية وعلى كل يعني ما هذه القوة العظيمة، هذا من غير المعقول. وحتى أن خطاب بنيامين نتنياهو وجهه يعني أعتقد بغباء شديد للشعب الإيراني، وكأنه يريد أن يقول للشعب الإيراني نحن أصدقاء لكم، يعني منذ متى أنتم أصدقاء للجمهورية الإسلامية الإيرانية أو حتى للشعب الإيراني؟ على العكس، يعني الكثير والكثير من ما يحصل من صراعات ضد الجمهورية الإسلامية من قبل الغرب هو منبع ومصدر اللوبيات المؤيدة لدولة الاحتلال الإسرائيلي. ما أريد أن أقوله هو لا يبدو أن هناك هدف نهائي لهذه الحرب أو هدف نهائي واضح أو هدف نهائي من المعقول أن تستطيع دولة الاحتلال الإسرائيلي أن تحققه من هذه الحرب. إذن هل هي قادرة على أن تخوض حرب طويلة الأمد؟ إيران دخلت بحرب لمدة 8 سنوات مع دولة جارة مثل العراق في ثمانينيات القرن الماضي بعيد انتصار الثورة الإيرانية، واستطاعت إيران أن تصمد بالرغم من دعم الولايات المتحدة ودول الخليج لدول الخليج العربي للعراق في حربها على إيران. فهل تستطيع دولة الاحتلال الإسرائيلي أن تستمر بحرب طويلة الأمد؟ هي لم تتعود عليها، هي لم تتعود أن يكون هناك حرب داخل الأراضي المحتلة، بمعنى أن ضمن مجتمع الاحتلال الإسرائيلي أن تكون هناك حرب مستمرة، هذا لم تتعود عليه دولة الاحتلال الإسرائيلي، ولا أعتقد أنها تستطيع أن تصمد، ليس 8 سنوات ولا حتى 8 أشهر تستطيع أن تصمد بهذا الشكل. إيران دولة أصيلة في المنطقة، دولة عريقة في المنطقة، شاء من شاء وأبى من أبى. دولة الاحتلال الإسرائيلي هي دولة طارئة، هي دولة صنيعة، هي دولة مصطنعة، هي دولة ليس لها في الحقيقة مقومات الدولة. إيران تستطيع أن تصمد على أرضها، دولة الاحتلال الإسرائيلي لا تستطيع أن تصمد. المعادلة واضحة، ولكن هناك تفاصيل والشيطان يكمن في التفاصيل.
نعم. في هذه اللحظات سيد خالد وأنا أبقى معك، يعني هنالك أنباء عن إسقاط مقاتلة أخرى إضافة إلى المقاتلات التي تم إسقاطها باليومين الماضيين. طبعا هذه الأنباء لم تكن مؤكدة حتى هذه اللحظة، ومن يعني غير واضح مصير الطيار لهذه المقاتلة. عموما إذا ما صح هذا الخبر، هنالك 5 مقاتلات تم إسقاطها، 4 منها من طراز F-35، وتم أسر قائدين لطيارتين من إسرائيلية. هل هذا يغير المعادلة؟ يعني الآن إيران لديها أسرى من الجنود الإسرائيليين، هل هذا يغير المعادلة برأيك؟
أنا الحقيقة لا أعتقد أن هذا يغير المعادلة. دولة الاحتلال الإسرائيلي تماطل، وهناك أكثر من 50 محتجز لدى المقاومة الفلسطينية كلهم من الجنود، ودولة الاحتلال الإسرائيلي ليست مكترثة كثيرا بهذا. أنا أعتقد أن الذي قد يغير ميزان القوى وقد يغير المعادلة هو إذا كان هناك دفاعات إيرانية فاعلة توقف هذه الاستباحة لسماء إيران بشكل أكثر نجاعة وبشكل أفضل. أنا أعتقد أن القدرات، يعني وهذا مفهوم، يعني هو ليس فيه إدانة للجمهورية الإسلامية الإيرانية. إيران تحت حصار منذ عام 1979 عملياً، ودولة الاحتلال الإسرائيلي تستقبل آخر ما توصل إليه العلم والتكنولوجيا من أسلحة ومن أدوات دمار من الدول الأكثر تقدما في العالم، إن كان الولايات المتحدة وإن كان بريطانيا وغيرها. لذلك في هذه الجزئية ميزان القوة في الحقيقة ليس إلى جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولكن إذا استطاعت إيران من خلال الحلفاء، وحتى الآن حلفاء إيران إن كان روسيا أو الصين يعني لم يقدموا حتى مواقف سياسية واضحة أو مواقف صارمة في الوقوف إلى جانب إيران. أنا أعتقد إذا كان هناك دعم من الحلفاء لتحصين السماء الإيرانية من الانتهاكات الصهيونية، أنا أعتقد هذا قد يكون هو الذي سوف يؤثر على المعادلة بشكل أفضل. بمعنى عندما ترسل كما تدعي دولة الاحتلال الإسرائيلي 200 طائرة وهي غير متأكدة أن نصف هذه الطائرات لن يعود، هذا يغير المعادلة. حتى الآن هذا الشيء غير واقع في الحقيقة.
يعني الآن الإعلام الإسرائيلي يتحدث نقلا عن القنوات الأمريكية، يقول بأن هنالك جلسة طارئة في البنتاغون بشأن طلب الكيان الإسرائيلي الانضمام إلى الحرب ضد إيران. هل بالفعل هنالك إمكانية لانضمام عملي للولايات المتحدة الأمريكية إلى هذه الحرب؟ وإذا ما فعلت الولايات المتحدة الأمريكية ذلك، كيف ستكون التداعيات؟
نعم، يعني أولا إذا نظرنا إلى إدارة الرئيس دونالد ترامب، مما لا شك فيه أن إدارة الرئيس دونالد ترامب بشكل أو بآخر كذبت في تصريحاتها وكذبت في سياساتها وكذبت في ممارساتها، من ناحية أنها ادعت أنها تدخل في مفاوضات. الجمهورية الإسلامية الإيرانية دخلت إلى هذه المفاوضات بروح الانفتاح، والمفاوضات هي تدخل بمفاوضات حقيقية مع دولة من المفترض أنها تحترم مكانتها وتحترم نفسها، ولكن الذي رأيناه هو أن الولايات المتحدة كانت تمارس الكذب والخديعة. هذا يفقدها الكثير من المصداقية. هذه جزئية سلبية جدا أنا باعتقادي، تجعلنا لا نثق بالتصريحات الأمريكية، تصريحات الإدارة الأمريكية فيما يخص هذه الحرب العدوانية التي شنتها دولة الاحتلال الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية. هذا من جهة. من جهة أخرى نحن نعلم أن دونالد ترامب ومن خلال مؤيديه وما يبشر به مؤيديه هو أنه لا يريد أن يخوض حروب ولا يريد للولايات المتحدة أن تخوض حروب خارجية. لذلك أنا أتوقع أن احتمالية أن يدخل أو أن تدخل الولايات المتحدة بشكل مباشر بحيث تصبح طرفا في هذه الحرب، أعتقد أن هذا مستبعد لعدة
مستبعد
أسباب،
ولكن مستبعد، ولكن دعم الولايات المتحدة الأمريكية وضلوع الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الحرب واضح، يعني ثابت بأن الولايات المتحدة الأمريكية اليوم هي يعني تعطي الضوء الأخضر، تعطي الدعم الكافي، تعطي الدعم الاستخباراتي اللوجستي لإسرائيل لهذه الهجمات، ربما أكثر من ذلك، يعني أكثر من ضوء أخضر، هي ضالعة بشكل أو بآخر. ولكن ويعني أيضا هنالك بعض المعطيات وبعض المؤشرات لذلك، ربما سحب بعض الطواقم من السفارات في العراق، في الكويت وفي البحرين، إجلاء بعض الموظفين من هنا قبل أيام من بدء الحرب. كل هذا يعطي مؤشرات بأن الولايات المتحدة الأمريكية كانت على علم بما سيحدث، وأن يعني هي التي أعطت الضوء الأخضر لهذه الحرب. ولكن بالفعل إذا ما دخلت الولايات المتحدة الأمريكية ستتغير المعادلة. هل برأيك سنشهد حرب ربما طويلة الأمد؟
نعم، يعني أنت قلت الكثير في الحقيقة في هذا السياق، وهو كله كلام دقيق. الولايات المتحدة أنا باعتقادي هي متواطئة وتواطؤ كامل الأركان مع دولة الاحتلال الإسرائيلي في هذا الهجوم. لا يمكن أن يتم هذا الهجوم على هذا المستوى دون أن يكون هناك علم مسبق للولايات المتحدة، ليس قبل دقائق وليس قبل ساعات، وحتى قد أدعي ليس قبل أيام وإنما قبل أسابيع، لأسباب لوجستية، لأسباب عملية وعملياتية، بمعنى أن الولايات المتحدة لديها الآلاف من الجنود الأمريكيين المنتشرين وبكل أسف في دول عربية مجاورة. الولايات المتحدة بحاجة إلى أن توفر الحماية وأن توفر الدفاعات الجوية واللوجستيات العسكرية حتى تحمي قواعدها وجنودها الموجودين. فهذه قضية ليست يعني لا يمكن أن تتم خلال ساعات، لابد أن يكون هناك توافق. الشيء الآخر هو أن على سبيل المثال السفير الأمريكي لدى دولة الاحتلال الإسرائيلي مايك هاكابي كان صرح قبل سويعات من العدوان الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية بأنه لا يعتقد أن هناك سوف يكون هجوم. أول من سيعلم بهذا الهجوم هو السفير الأمريكي في دولة الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى ذلك التصريحات المتكررة حتى قبل سويعات من العدوان من المسؤولين الأمريكيين، حتى دونالد ترامب الذين تحدثوا عندما سئل عن المفاوضات قال أن المفاوضات مستمرة ويرى أن هناك احتمال التوصل إلى اتفاق. بالإضافة إلى ذلك عندما سئل قبل أيام عن اتصاله ببنيامين نتنياهو قال أنه حذر نتنياهو من استهداف من الاعتداء على إيران، واكتشفنا أن هذا كله كذب بواح. فمن هذه الناحية الولايات المتحدة فعلا فاقدة للمصداقية. الآن دخول الولايات المتحدة على الخط وبشكل مباشر، الولايات المتحدة هي جزء من هذا العدوان لا شك في ذلك، إما استخباراتيا وإنما من ناحية المعدات ومن ناحية الدعم اللوجستي والدعم العسكري والدعم الاستخباراتي، بالإضافة إلى الدعم المادي بمعنى الطائرات وقطع الغيار والصواريخ وما إلى ذلك والتقنيات. ولكن أن تدخل الولايات المتحدة وبشكل فاعل وبشكل رسمي بهذه الحرب ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أنا أعتقد أن هذا احتمال بعيد، لأن مثل هذه الحرب لن تكون لن تكون قصيرة الأمد، والحروب لا يمكن أن يتم أن تتم من خلال الطيران فقط. يعني إذا لم يكن هناك جنود على الأرض هي حرب تدميرية، هي ليست حرب، هي عدوان تدميري. بمعنى يعني كما ألقوا القنبلة النووية على اليابان في هيروشيما وناغازاكي، هي لم تكن حرب على الأرض، في النهاية انتهت بحرب على الأرض. وطبعا لا نأمل أن تستخدم الولايات المتحدة ولا أي دولة السلاح النووي في هذه الحالة، لأن هذا سوف يقلب الكثير من الموازين. فنحن لا نتحدث عن هذه الجزئية،
نعم
ولكن نتحدث عن أنه إذا أرادت الولايات المتحدة أن تدخل في هذه الحرب، كيف ستدخل هذه الحرب دون أن تدخل حقيقة في هذه الحرب وبجنود على الأرض و بطريقة مباشرة؟ لا أعتقد أمريكا ستدخل. هذا من جهة، من جهة أخرى وهي قضية أنا باعتقادي أنا على مستوى عالي من الأهمية، الذي تفعل الآن دولة الاحتلال الإسرائيلي والذي قد تفعل الولايات المتحدة في حال أن هذا الاحتمال الضئيل بدخولها بشكل مباشر قد تحقق، هو أنها تستهدف المفاصل الاقتصادية في إيران. بمعنى استهداف على سبيل المثال المصانع، ليس بالضرورة الصناعات العسكرية، ولكن حتى الصناعات الاقتصادية مثل الموانئ مثل
سوف نسلط
مصافي
الضوء
النفط.
على هذا الموضوع سيد خالد، ولكن قبل ذلك اسمح لي أن أنتقل إلى السيد إبراهيم شير المحلل السياسي هنا معي من طهران. أهلا بك سيد إبراهيم. سيد إبراهيم، يعني اليوم في اليوم الأحد كان من المتوقع أن نشهد انطلاق الجولة السادسة من المباحثات الإيرانية الأمريكية غير المباشرة في مسقط. كان هنالك موقف واضح من طهران يقول بأن لا معنى لهذه المفاوضات في ظل هذه الظروف. كيف يمكن قراءة الموقف الإيراني؟
في البداية تحية لكم وللمشاهدين الكرام. ما الهدف من دخول المفاوضات؟ أي إيران عندما ذهبت إلى المفاوضات مع الولايات المتحدة، ما كان الهدف من الذهاب؟ كان الهدف تجنيب المنطقة الحرب والدمار، تجنيب المنطقة المواجهة، تجنيب حتى إيران المواجهة والحرب. هذا كان الهدف الرئيسي من المفاوضات مع الولايات المتحدة. ولكن طالما بدأت الحرب، طالما أن الولايات المتحدة استخدمت أسلوب الخداع الدبلوماسي، طالما الولايات المتحدة قامت خلال الشهور الأربعة الماضية بتزويد كيان الاحتلال بكميات كبيرة من الأسلحة، طالما الولايات المتحدة استخدمت مع إسرائيل عمليات مناورة عندما قاموا باستهداف اليمن قبل تقريبا الشهرين، قامت بكل هذا، فما معنى للذهاب للمفاوضات من الولايات المتحدة بعد الحرب؟ لا معنى للذهاب للمفاوضات الآن. حتى لو ذهبت إيران بعد ممكن شهرين ثلاثة أربعة شهر إلى آخره إلى المفاوضات، ستذهب بشروط جديدة، لن تذهب بشروط الماضية. الشروط الماضية مثلا إذا كانت مثلا نحن سنستمر بالتخصيب وستسحب العقوبات عن إيران، لن يكون هناك بعض الملفات الأقليمية. ولكن الآن إذا دخلت إيران بمفاوضات جديدة مع الولايات المتحدة، أعتقد أن هناك شروط جديدة ستكون، منها الاعتراف الرسمي بالبرنامج النووي الإيراني بمستويات تريدها طهران وليس
هذا كان من الثوابت
هذه.
يعني سيد إبراهيم،
نعم
سيد إبراهيم، هذا كان من الثوابت أن إيران يعني حق التخصيب لديها هو من الثوابت. يعني لا معنى لدخول المفاوضات ويعني إعطاء موضوع أو تنازل عن موضوع تخصيب اليورانيوم داخل الأراضي الإيرانية، ليس كذلك؟
سيد الكريم، كان موضوع التخصيب داخل الأراضي الإيرانية نعم هو ثابت، ولكن بمستويات اتفاق عام 2015 هو 3.5%، وتوصلوا في المفاوضات إلى مستوى 3% وآخره. ولكن أعتقد أن أي مفاوضات جديدة ستكون نسبة التخصيب أكبر، سيكون هناك امتيازات لإيران أكبر، ممكن أن يدخل موضوع العدوان والإسرائيلي الآن على إيران، موضوع العقوبات التي ممكن أن تفرض على إسرائيل، موضوع التعويضات لإيران عن هذا العدوان، ممكن ملفات كثيرة تدخل في ملف المفاوضات المقبلة مع الولايات المتحدة. بالمناسبة يعني المفاوضات الأخيرة ذهب فيها التيار الإصلاحي بأجندة معينة، بأجندة أننا سنذهب للمفاوضات ولولا المفاوضات لن نحصل على شيء وإلى آخره. ولكن الآن التيار الأصولي في إيران سيقول ذهبنا للمفاوضات ولم نحصل على شيء، بالعكس دخلنا في حرب مع إسرائيل، وبالتالي حتى التيار الذي يدعم موضوع المفاوضات خسر هذه الورقة بسبب الغطرسة والرعون الإسرائيلية. وبالتالي كما قلت لك، ملف المفاوضات الآن، الشروط التي ستضعها إيران مستقبلا لن تكون فقط لها علاقة بمستوى التخصيب 3 أو 3.5% داخل الإيراد الإيراني، يمكن أن نرى مستويات أكبر، ويمكن أن نرى شروط أكبر تفرض على الولايات المتحدة وإسرائيل أيضا.
طيب اسمح لي أن نرحب بالسيد خالد الهندي المحلل السياسي معنا من كاراكاس. سيد خالد، هذه المشاهد التي نشاهدها الآن بصورة مباشرة على الشاشة هي تدل على ربما حجم الأضرار التي حصلت في بعض المدن في الأراضي المحتلة، وهي ناجمة عن الصواريخ التي أطلقتها يعني القوات الإيرانية وحرس الثورة الإسلامية على وجه التحديد هذه الليلة. كانت هنالك موجتين من الصواريخ، إحداهما يعني تم توجيهها على الشمال وتحديدا مدينة حيفا ومنصات الوقود ومخازن حيوية للوقود، والثانية إلى تل أبيب. كيف تقرأ المشهد الذي تراه الآن على الشاشة مباشرة؟
تحية لكم لهذه القناة الرائدة، وتحية كبيرة لأفراد القوات المسلحة الإيرانية والحرس الثوري الإيراني، وتحية إلى القيادة الشريفة في إيران التي وقفت وما زالت تقف مع الشعب الفلسطيني دفاعا عن حقوقه المشروعة، وتحاول وقف الإبادة بأي طريقة من الطرق. أننا نمر في عالم مليء بالجرائم، عالم غير عادل، هذا العالم الذي يرى المجازر التي ترتكب في حق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
سيد خالد، فقط اسمح لي سيد خالد أن أنوه إلى هذا الخبر. ربما نشهد في هذه اللحظات تفعيل المضادات الدفاعية بكثافة في العاصمة الإيرانية طهران. عندما نتحدث عن المضادات الدفاعية يعني أن هنالك ربما هجوم بالمسيرات أو أجسام بارتفاعات يعني متدنية. ربما ما نشهده الآن في العاصمة الإيرانية طهران هو تفعيل لهذه المضادات يعني ردعا لهذه الهجمات التي تتعرض لها الآن العاصمة الإيرانية طهران. نعم، أكمل سيد خالد.
الاحتلال لم يتوقف عن جرائمه ضد الشعب الفلسطيني وضد الشعب اللبناني. كل ما حصل هناك تنديد دولي واسع على مستوى الشعوب، ولكن على مستوى الحكومات، حكومات أوروبا والولايات المتحدة هي شريكة في الجرائم التي ارتكبها هذا الكيان الصهيوني في حق شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة وفي حق شعبنا اليمني. والآن جاء الدور على إيران، إيران الراعية والتي تدعم محور المقاومة، هذا المحور الذي ينتج عن السياسات الخرقاء للكيان الصهيوني عبر جرائمه المستمرة في حق شعوب المنطقة. إذن موجة من الاستياء لدى الشعب الفلسطيني وشعوب المقاومة من هذه الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني على مرأى من جميع العالم، سواء في غزة وسواء الآن في الهجوم الغادر على إيران. نحن نعلم أن الولايات المتحدة هي الراعي الأول في العالم للإرهاب، هذا الإرهاب الصهيوني لا يمكن أيضا أن يستمر بدون دعم أمريكي. ما لم يبقوا شيئا في قطاع غزة على حاله، لا توجد مستشفى ولا مسجد ولا جامعة ولا مدرسة، كل شيء تدمر. ورغم ذلك يأتي ترامب في هذه الأجندة ويحاول أن يمحو غزة عن الوجود، يحاول أن يعمل ريفيرا سياحية للاستثمار الأمريكي هناك، يطلب من شعب غزة أن يغادروا غزة ليبني غزة لمدة 15 عام، وهذا شيء مرفوض. الآن يحاولون تحطيم القوى العسكرية الإيرانية بحجة البرنامج النووي. نحن نعلم أن هناك برنامج نووي سلمي، وهذا ما تدعو لإيران عبر وكالة الطاقة الدولية للمراقبة وللبحث والتأكد أنه برنامج سلمي. ورغم ذلك الكيان الصهيوني لا يسمح لأي منظمة دولية بالتفتيش على أسلحته النووية. هو صنع السلاح النووي، يمتلك السلاح النووي، ولا أحد يطالب هو بكشف فاتورة لهذا السلاح. هم من يحكموا الآن، وكالة الطاقة النووية الدولية، يعني كل المنظمات الدولية أنشئت بدعم أمريكي أو بتمويل أمريكي، وكل المنظمة الدولية تتبع للسياسة الأمريكية، تبرر ما تقوم به الحكومة الأمريكية والحكومة الصهيونية. الأموال تأتي من تمويل أمريكي، إذن أمريكا تتحكم في هذه الوكالات. نحن نعلم العراق صدام حسين عندما حاول أن يكون عنده برنامج عسكري نووي كيف استباحوا الأرض العراقية، وعبر الوكالة الدولية كانت هناك شبكات التجسس للموساد الإسرائيلي وللCIA. ورغم أن العراق قدمت تنازلات استباحوا أرضه وعرضه، الآن يحاولون مع إيران. إيران هذه القيادة التي تملك كل مكونات القيادة الشريفة، لا يمكن أن تتخلى عن برنامج هو من حقها، حق كل الدول أن تدعم أي برنامج سلمي نووي لأي دولة. لكن حرام على إيران.
سيد خالد،
تفضل.
نعم سيد خالد الهندي، أرجو أن تبقى معي. أرحب الآن بالسيد عاطف عبد الجواد، أستاذ العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن، هو يحدثني الآن من واشنطن. أهلا بك سيد عاطف. ورد في وسائل الإعلام الإسرائيلية نقلا عن وسائل إعلام أمريكية تقول بأن هنالك جلسة طارئة في البنتاغون حاليا بشأن طلب إسرائيل انضمام الولايات المتحدة الأمريكية إلى الحرب ضد إيران. برأيك هل هذا الأمر يعني هنالك بوادر لهذا الأمر، وهل ستلتحق الولايات المتحدة الأمريكية فعليا إلى هذه الحرب؟
لا أعتقد هذا، لأنه الرئيس ترامب قال كلاما يشكك في هذه التصريحات. قال الرئيس ترامب أن الوقت لم يفد بعد لكي تطلب إيران لكي تعود إيران لا تطلب تعود إيران إلى المفاوضات النووية بينها وبين الولايات المتحدة، ولكي تقبل أو توافق على تخفيض.
أي وقت يتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيد عاطف؟ يعني كان هنالك حديث عن دخول المفاوضات، وبطلب إيراني كانت هذه المفاوضات غير مباشرة بوساطة عمانية، ربما لحلحلة بعض الأمور الموجودة، ولا سيما فيما يتعلق ب يعني الاتفاق النووي. ولكن بعد هذه الحرب التي شنتها إسرائيل، كما تقول طهران، لا معنى للتفاوض والمفاوضات والجلوس على الطاولة والحوار. كيف تنظر إلى هذا الموضوع؟ عن أي فرصة يتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟
أولا إسرائيل أدركت، من الواضح أدركت أنها فوجئت بحجم الردود الإيرانية وبحجم المسيرات والصواريخ الإيرانية. إسرائيل لم تكن تعتقد ولو للحظة واحدة أن إيران يمكنها أن تستمر في صد الهجمات الإسرائيلية ولو ليومين اثنين.
كيف سيد عاطف؟ يعني جربت إسرائيل عملية وعد الصادق الأولى وعملية وعد الصادق اثنين، وكانت يعني في حينها عمليات مزلزلة، يعني شهدت ربما إسرائيل أكبر عملية مسيرة بالعالم بطائرات يعني استخدمت فيها الطائرات المسيرة في عملية وعد الصادق يعني الأولى أتحدث، أكبر عملية التي شهدتها العالم التي يعني كانت مزودة بالطائرات المسيرة. كيف لم تتوقع إسرائيل هذا الرد من قبل إيران؟
فوجئت بحجم الرد الإيراني، كانت تعتقد أن الرد الإيراني هو رد نظري في مجمله أكثر من كونه ردا عمليا، أو الرد الإيراني لن يكون بمثل هذه بمثل هذا الحجم الشاسع. ولذلك تطلب الإسرائيلي الآن من الولايات المتحدة ربما الانضمام إلى هذه الحرب، لأن إسرائيل تدرك الآن أيضا شيئا آخر، ألا وهو أنها لا يمكنها بمفردها القضاء بصورة تامة على المنشآت النووية الإيرانية الموجودة تحت الأرض لسببين. السبب الأول هو أن إسرائيل ليس لديها القاذفات الثقيلة التي تحمل قنابل تخترق الصخور والجبال. ثانيا إسرائيل تعلم
سيد عاطف، أحاول أن أفهم معك، يعني إسرائيل عجزت عن تدمير الأنفاق في غزة، غزة المحاصرة كانت لديها أنفاق ولا زال لديها أنفاق، وإسرائيل على مدى سنة كاملة بكل عتادها عجزت عن تدمير هذه الأنفاق. كيف كانت تفكر بتدمير المفاعل النووية الإيرانية التي هي محصنة جدا وتحت الجبال؟
ليس هذا فقط، بل يمكن القول أيضا أن الأضرار التي أحدثتها إسرائيل بمنشآت نووية إيرانية في ناتانز وأصفهان إنما هي أضرار سطحية يمكن إصلاحها على مدى عدة أسابيع أو عدة أشهر إذا أرادت إيران ذلك، ولكن استطرادا لكلامك عن الحرب في غزة، نتنياهو لم يتمكن بعد عدة سنوات الآن من تحقيق أهدافه بصورة كاملة في قطاع غزة، ألا وهي القضاء نهائيا على حماس. فكيف وهو لم يتمكن من تمكين من تفكيك حماس بصورة كاملة في غزة أن يتمكن من إزالة البرنامج النووي الإيراني بأكمله؟
طيب قبل أن ننتقل إلى ضيوف الآخرين، فقط إذن ما بأي عقل استراتيجي، ما هي العقلية الاستراتيجية التي دفعت نتنياهو إلى هذه الحرب؟
أعتقد أنها عقلية نتنياهو الذي يواجه الآن شبه تمرد داخلي حتى بين حلفائي المؤتلفين معه في الحكومة. يوم الأربعاء المقبل كان مفروضا أن يجري تصويت على فك البرلمان وإجراء انتخابات كان من المؤكد أن يسقط فيها انتخابيا بنيامين نتنياهو، ولكن بسبب تعديل موقف حزب واحد من الأحزاب المؤتلفة معه أخفق هذا المشروع. ولكن عقلية نتنياهو التي ربما سينتهي أجلها قبل نهاية الحرب الراهنة، ولكن من المهم أيضا أن نشير إلى أن نهاية الحرب الراهنة هي أيضا في يد إيران. إيران بإمكانها الآن أن تقطع الطريق على عقلية وتفكير نتنياهو بأن تعود إلى المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة وأن تقبل ما قبلته من قبل، ألا وهو تخفيض نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 3 أو 4% فقط كما كان الحال عليه في اتفاقية العام 2015.
طيب سيد عاطف اسمح لي أن أنتقل إلى سيد إبراهيم معي من طهران. سيد إبراهيم كان يتحدث يعني ضيف سيد عاطف من واشنطن عن ربما المفاجأة التي حصلت في تل أبيب من حجم الرد الذي يعني رصدته إسرائيل في هذه الأيام من قبل إيران. اليوم حرس الثورة الإسلامية يتحدث بأن إذا ما استمر العدو الإسرائيلي بالهجمات سوف يكون الرد أعنف وأعنف وأعنف. كيف يمكن تفسير المستقبل؟
سيدي الكريم، في بداية العدوان على إيران يوم الجمعة اعتقد بحسب الخطة التي وضعتها إسرائيل ووضعها نتنياهو، اعتقد بأن الضربة الأولى باستهداف القادة الأوائل في حرس الثورة الإسلامية ثم تعطيل الدفاعات الجوية أما عبر هجوم سبراني أو عملية داخلية لعملاء الموساد ثم ضربه بالطائرات ومن ثم ضرب مواقع عسكرية، أنه سيحدث خلخلة في إيران ومن ثم يخرج جزء كبير من قدرات العسكرية خارج الخدمة ويستمر في عدوانه. هكذا اعتقد. أخذ على ذلك سيناريو الحرب الأخيرة مع حزب الله في لبنان، ولكن ما لم يتوقعه، انظر هنا، هذه هنا ما يسمى بالعنجهية الإسرائيلية. هذا ليس مصطلح للاستهلاك الإعلامي، هذا مصطلح يثبته نتنياهو يوم بعد آخر. العنجهية والاعتزاز بالقوة واعتقد نفسه أنه مالك الشرق الأوسط، ذهب إلى العدوان مع إيران بهذه الصورة ولم يتوقع أن إيران دولة وليست ممكن أن نسميها كما تفضلت حضرتك في سؤالك لضيف أنها فقط حركة سياسية مثل أو عسكرية مثل حماس لم تستطيع إسرائيل عليها. إيران دولة. إلى الآن نتنياهو لم يفهم هذه النقطة. إيران دولة تقريبا 70 ضعف حجم كيان الاحتلال، أسلحتها متوزعة على جميع الجغرافيا الإيرانية، الأسلحة الحديثة والأسلحة المتطورة الإيرانية لا تزال لم تستخدم. بالإضافة إلى ذلك، بتقديري القوات المسلحة الإيرانية لعملت أيضا هي عملية خداع استراتيجي على كيان الاحتلال عندما امتصت الضربة الأولى ولم تقل بأي ردة فعل. يعني تقريبا نتحدث عن 15 ساعة بعد الضربة التي حدثت على إيران حتى رأينا أول ضربة، أول رد إيراني، وبالتالي إيران عملت خداع استراتيجي أنها امتصت الضربة ثم قامت بعدم أي ردة فعل، وبسرعة خلال تقريبا 5 ساعات قامت باستبدال القادة الشهداء بقادة جدد، ما سمح لقيادات الجديدة بأخذ أماكنها، بأخذ زمام المبادرة، غرفة السيطرة في القوات المسلحة الإيرانية عادت إلى ما كانت عليه، ثم بدأت الضربات. هنا بدأ نتنياهو يشعر أنه دخل في مأزق، والدليل على ذلك ما نقلته إكسيوس عندما قالت أن نتنياهو منذ الرد الإيراني الأول أي بعد 15 ساعة من العملية الإسرائيلية بدأ بالاتصال بترامب لمدة 3 مرات وهو يقول له تدخل معنا لا نستطيع استكمال المواجهة. وبالتالي إيران تمتلك مفاجآت. نتنياهو هذا الرجل الأحمق ممكن أن نسميه لا يعلم أن إيران الآن تزود روسيا بالطائرات المسيرة بحسب التصريحات الأمريكية، لا نقول التصريحات الإيرانية التي نفت ذلك. أمريكا تقول أن إيران زودت روسيا بالطائرات والصواريخ. عندما تقرأ هذا الخبر وأنت نتنياهو وتعلم أن إيران لديها هذه القدرة على إنتاج الصواريخ وهناك اتهامات لها بتزويد دولة عظمى مثل روسيا، هل تعتقد أنك بضربة واحدة ستنهيها؟ بالطبع لا. وبالتالي هنا ممكن أن نسميها الحركة الطائشة من نتنياهو عندما دخل بهذه اللعبة، ما سماها حرس الثورة الإسلامية اللعب بذيل الأسد، عندما دخل بهذه المعركة وهو لا يستطيع إنهاءها. نعم، نتنياهو لا يستطيع إنهاءها. وهنا المفارقة أن نتنياهو والقيادات العسكرية الإسرائيلية بدأوا يتحدثوا عن إذا استمر الوضع هكذا سنسقط النظام في إيران، ولكن ما رأيناه من تصريح لقيادي إيراني كبير في حرس الثورة الإسلامية أن هذه الحرب ستنتهي بإسقاط نتنياهو وتياره السياسي، انقلبت موازين القوى. أنت في البداية كنت ترفع السقف أنك تريد إذا استمرت المواجهة واستمرت إيران بالرد سوف تسقط نظامها، الآن إيران تقول لك أن هي من سوف تسقطك. وهنا ما يمكن تسميته بالرد الإيراني الذي صعق نتنياهو. اليوم الثالث على التوالي نتنياهو يعقد اجتماعاته تحت الأرض. بالمناسبة الرد الإيراني اليوم يضعنا يجعل الجميع يفكر ماذا تخفي إيران. في الأمس استهدفت وزارة الحرب قواعد عسكرية، قواعد استخباراتية. اليوم ماذا استهدفت؟ استهدفت منشآت حيوية لها علاقة بالجيش، وبالتالي إيران إلى الآن لم تستهدف منشآت اقتصادية. إيران إلى الآن.
وهنا سيد إبراهيم يقودني هذا الموضوع إلى طرح هذا السؤال وتحديدا إلى سيد عاطف. يعني سيد عاطف، يبدو بأن إيران تمارس عملية العين بالعين والسن بالسن. يعني ما شهدناه من استهداف مساء يعني اليوم في صبيحة يوم الأحد، مساء يوم أمس السبت، من استهداف لمنشئة للطاقة في